الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات: قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث 3 تدل على فضل الصلوات 5، وأن الله جل وعلا يمحو بهن الخطايا ويكفر بهن السيئات لمن حافظ عليهم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم قيام العبد بالصلوات 5 كمن على بابه نهر غمر يغتسل منه كل يوم 5 مرات، فإن ذلك لا يلقي من درانه يوسخه شيئا. فهكذا الصلاة 5 في حق من حافظ عليها يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. الله يقول جل وعلا: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الضعيفون يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ذكر صفات ختمها بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. فالصلوات 5 هي عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. من حافظ عليها حفظ دينه، ومن أضاعها فقد أضاع دينه ولا حول ولا قوة إليه، وهي عمود الإسلام. ومن رحمة الله أن جعل من حافظ عليها وعناية بها من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا لمن لم يصر على كبيرة. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهم ما لم تسر كبائر. إذا سلم الكبائر. وبهذا أن الرجل أتى من امرأة قبلة حراما فجاء تائبا نادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: أقم الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، هذه خاصة بل قال للأمة عامة، كل من تاب بعد الذنب تاب الله عليه وجعل الصلوات كفارة له. والمهم أن يبادر بالتوبة والإقلاع من الذنب، والله يتوب على التائبين كما قال سبحانه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. اعظم ذنوب الشرك، فاذا تاب الانسان واسلم نحى الله عنه الشرك. هكذا المعاصي، كل من تاب منها توبه صادقه نحى الله عنه. والتوبه الصادقه تشتمل على امور 3: الندم على الماضي، والاقلاع من الذنب وتركه، والعزم أن لا يعود فيه. هكذا التوبة: ندم على الماضي، حزن على ما مضى منه، وإقلاع منه وترك كله وحذر منه خوفا من الله وتعظيما له، وعزم صادق أن لا يعود فيه. وإذا كان يتعلق بالمخلوق بحق المخلوق فلا بد من شرط رابع، وهو أن يعطي المخلوق حقه أو يتحلل كظن في نفسه وفي ماله وفي أرضه. لا تتم التوبة إلا بالتحلل أو إعطائه حقه إلا في الأرض، يعني بشيش الله تحلله يدعو له ويذكره بالخير الذي يعلمه منه ثم يأشد أن تابعه فيها حتى تكون هذه بهذا. وفق الله الجميع. ثبت ان كان يصلي ركعتين بعد الوتر يبين جوازه، يجوز يعني فعل الصلاه بعد الوتر، لكن افضل ان يكون الوتر هو الاخر لحديث الصحيح على واحد صلاه من الليل وترا، فالافضل يختم بركعه الوتر، واذا صلى ركعتين تعشى النبي صلى الله عليه وسلم لبيان جوازه يجوز لمن صلى في اول الليل او في اثناء واوتر ان يتهجر ايضا ركعتين او كذا، لكن كون يختم بالوتر هو الافضل هو في الصحيح. نعم. صحيح لكن عاثم ما تشبه دون عاثم يعلم والصلاة صحيحة ما يعيد أجل والله لكلها إن قاله غلط الصواب أنها صحيحة، النبي ما أمرهم بالإعادة اللي صلى في وحده ما أمرهم بالإعادة، إنما الصلاة هي صلاة كاملة يعني تامة وهي صحيحة من باطلة، لأن أدلة أخرى فيها أنه أهم أن يحرق عنهم بيوتهم ولم يأمرهم بقضائها، لم يأمرهم بالإعادة، والذي جاء صلى الله عليه وسلم من أمره بالإعادة وصلى عليه وسلم قال إذا صلى الله عليه وسلم ثم أدخل الصلاة فصلي، قال لأبي ذر إذا أدخل الصلاة فصلي فإنها لك نافلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها إلا كانت كفارة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيفتن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم.
وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذان الحديثان الصحيحان بدلالة على فضل الصلوات وما فيها من الخير العظيم، وأنها من أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا، والصلاة في عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، وضيعها ضيع دينه، من استقام عليها فهو النجي السعيد، ومن ضاعها فهو الهالك. ولهذا أثنى الله على أهلها كثيرا في كتابه العظيم ووعدهم خيرا كثير، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال جل وعلا في الآية الفضائل للمصلين: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإن مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال عز وجل: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: الصلاة خمس والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة ما بينهم ما لم تكن كبائر. يعني ما دام العبد قد اجتنب الكبائر وهي الذنوب العظيمة التي جاء فيها الوعيد بالنار أو بعذاب القبر أو بغضب الله أو فيها حد من الحدود أو نفي الإيمان عن صاحبها كما قال جمعون أهل العلم أو تبرأ من فاعلها، كل هذه أمور عظيمة يجب الحذر منها، وهي من أسباب على تكفير السيئات بتعاطي الصلوات وسائر الواجبات حتى يدع هذه المحرمات. ولهذا قصر في الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ إذا اجتنب الكبائر. فإذا أتى بالصلوات الخمس ولكنه مستعد الزنا أو شرب الخمر أو عقود الوالدين أو أكل الربا صارت هذه ذنوب من أسباب حرمانه تكفير السيئات حتى يتوب إلى الله منها حتى يدعها. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فيعفو. فالآية الكريمة تراث ما دل عليه الحديث إن تجتنبوا، لأنها خطاب للمسلمين وغيرهم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فيعفو. والكبائر أعظمها الشرك، فإن اجتنب العبد الشرك واجتنب المعاصي التي هي من الكبائر من الزنا والسرقة والعقوق والربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك صارت سيئاته الصغيرة مغفورة بصلواته واجتنابه الكبائر. وهكذا حديث عثمان يقول صلى الله عليه وسلم أن تحضره صلاة مكتوبة فتحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وفي رواحها وسجودها إلا حطت عنه خطايا ما لم يخشى كبيرة، ما لم تدع كبيرة. هو يوافق حديث العلماء فالصلوات الخمس حين يحافظ عليها المؤمن ويؤدي حقها من جهة الوضوء والخشوع أداء ما يلزم فيها تكون كفارة ما لم تخشى كبيرة. فينبغي المؤمن أن يحاسب نفسه، ينبغي أن يجاهدها لعله ينجو لعله يسلم، ليحذر نزوات النفس ونزوات الهوى وطاعات الشيطان، فإن تلك تجره إلى ما لا تحمد عقباه. ومتى جاهد نفسه في ترك معاصي الله وجاهد نفسه في أداء ما أوجب الله فهو السعيد، هو الناجي في الدنيا والآخرة. ونلقى الله جميع التوفيق والهداية. نعم. هذا ما بينهم هذا نعم ما لم تكن الكبائر. نعم
هل الشامبو الأحمر يستخدم أم لا؟
لا بأس في حال إعداد الشامبو يستعمل وهو طيب، شامبو والسجل وليس هذا طيب والصابون كذلك، لكن مسح في الإله قضائها إذا تريد من باب الاحتياط حسن، ولا بقية الصابون والإكنان والسجل والشامبو كل هذا لا حرج فيه، حق الحادة.
هل أشتغل وأمشي في البيت ليلا أو نهارا حتى لو حتى الساعة 2:00 أو 3:00 والخروج إلى الحوش يجوز أم لا؟
المعادة ليس غيرها، تمشي في البيت منتعلها أو محتفية في البيت في صحن البيت في حوش البيت في حديقة البيت في السطوح في القمر أو في الظلمة ليس غيرها، إنما الحادة تجتنب أمور خمسة، أمور خمسة عليها أن تجتنبها الحادة. الأول عدم الخروج من بيتها تلزم سكنها، إنما زوجها وسكن البيت تلزم إلا من حاجة، خروجها مثل شراء حاجة من السوق حاجاتها، خروجها للطبيب للمحكمة إذا كان هناك خصومة لا بأس حاجات.
وتقول
ثم ملابس عادية ما تلبس جميل، ثم ملابس عادية. الثالث عدم الطيب لا في بدنها ولا في ثيابها، إلا إذا طرف من حيثها فلا أنت بخاف أن يطهرها من أحد. الرابع عدم الملابس الجميلة، عدم تقدم الملابس. الرابع عدم الحلي، لا تلبس الحلي لا ذهب ولا فضة ولا ما أسفل. الخامس عدم الحنة والتكحل، هذه خمسة أشياء الأول يلزمها البيت إلا من حاجة في ما ساكنت فيه ما زوجها تلزمه ولا تخرج لحاجتها أو للمحكمة أو للطبيب. الثاني عدم الناس يعني ممارسة عادية. الثالث عدم الحلي لا الهب ولا الفضة ولا الناس حتى تخرج من عنده. الرابع عدم الطيب مخمور غيره إلا إذا طهرت من حيضها تبخر. الخامس عدم التكحل الحنة ونحوه هذا تنتهي ولها فما أفعل الناس ولا تلبس تغير ثيابها ما تشاء تروش ما تشاء تمشي في البيت تطلع من البيت تحفظ في البيت في حديقة البيت في الصحراء كل هذا بسرعة تكلم من شاءت التأبون وغيره حاجتها تنتظر بالسلام عن السلام عليها من الرجال والنساء كل هذا لا بأس.
ومثل كذلك تقول المغاطيت التي توجد في السراويل وكذلك المغاطيت التي توضع في الرأس المغاطيت وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة الصبح والعصر. عن نبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه. وعن نبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال وعن نبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الحديث ثلاثة فضلة الصلاتين طرفي النهار صلاة الفجر صلاة العصر هاتين الصلاتان صلاتان أمرهما عظيم ولهما خصوصية. في العصر جاء قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من فاتت صلاة العصر فكان من وسر أهله ومعه. قال في الصبح من صلى الصبح من صلى الصبح فهو ذمة الله. قال يا ابن آدم لا يطلبنك الله بشيء من ذمته فإنهم من يطلب الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه في النار. والحديث من صلى البردين دخل الجنة. هذا لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. وذلك لأنهما صلاتان عظيمتان في طرفي النهار ومن حافظ عليهما حافظ على ما سواهما ومن أقامها وأقام ما سواهما. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في المحافظة على الصلاة الخمس والعناية بها والحذر من مشابهة النفاق ويحص الفجر والعصر بجد العناية. فالفجر ينام عنها الكسالى والمنافقون والعصر توافق انتهاء الناس من أعمالهم وتعبهم. فكثير من الناس قد يتركها ويتساهل بها لما يعتريه من الفتور والضعف بسبب أعمال النهار. وبعضهم شغلوا عنها بشيء آخر من الشهوات التي يتعاطها في آخر النهار. فالمؤمن الصادق هو الذي يحافظ عليهما وإذا حافظ عليهما فإنه يحافظ على بقية الصلاة من باب أولى. والصلاة عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو الباشا راضيا. ولهذا علق الله بها أحكاما عظيمة لأنها هي العمود. فمتى حفظ المؤمن هذا العمود واستقام عليه استقام في البقية وصار إيمانه بهذا العمود وحرصه عليه ومحافظته عليه يدعوه إلى العناية ببقية أوامر الله ورسوله ويدعوه ذلك أيضا إلى أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لما فيها من ذكر الله وقراءة القرآن التسبيح والتهليل والخضوع لله بالركوع والسجود فهي عبادة عظيمة مشتملة على أنواع من العبادة. فإذا استحضر فيها المؤمن قلبه وخشع فيها بقلبه أثر له ذلك أنواع من العبادة من الخضوع والإيمان واليقين والتعظيم لله ومحبته والمسارعة إلى مراضيه والبعد عن مناهيه. فإن من أقامها أقام دينه ومن أضاعها أضاع دينه. والفجر أيضا لها خصوصية من جهة أنها تكون في آخر الليل عند حلاوة النوم في القيض عند حلاوة النوم في كون الليل يبرد وطيب النوم وفي الشتاء يشتد البرد فيتثاقل الناس عن القيام. فإذا حافظ عليها المؤمن شتاء وصيفا ولم يمنعه البرد ولا زلازل النوم عن المحافظة عليها صار ذلك من الدلائل على قوة الإيمان واليقين وتعظيمه لهذه الشعيرة العظيمة التي يدعوه تعظيمه لها إلى أن يعظم بقية الأوامر والنواحي. وفق الله جميعا. يشابه المنافقين صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة ولو يعلم ما فيهم لا أتوا ولا حبوا. نسأل الله هذا هذا من النفاق العملي. يقال لهم هذه فإحنا صلاة المنافق هذه صلاة المنافق إن شاء الله العافية. مثل والله جميع
الله
يشفي الله ويعافينا. شيخ
تركها
تهون قصرا
صلاة واحدة
يكفر. هذا صحيح صحيح أقوال العلماء يكفر بواحد إن شاء الله. إذا تركها تعمدا حتى خرج وقتها عليه التوبة والنوبة والإنابة إلى الله. إذا تاب تاب الله عليه.
ترك صلاة العصر
العصر والفجر والظهر
والعمل
يدل على إذا كفر هل من دلائل قلبك بالتكفير
خبط العمل عن ترك الصلاة أو فوات الصلاة شيخ
ترك كل عمدا أما إذا فاتته أصابته مصيبة عظيمة إذا تعمد تركها أم بنوم أو بشهر غفلة فكان من يسر أهله وماله كان أصيب في ماله وأهله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب صلاة الصبح والعصر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. متفق عليه. وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في فضل صلاتي الصبح والعصر تقدم لها أن لهما خصوصية وأن المحافظة عليهما من أعظم الأسباب في المحافظة على البقية وعلى بقية أمور الدين. وما ذاك إلا لأن العصر تكون لأن الصبح تكون في أول النهار عند حلاوة النوم لمن يسهر وعند شدة البرد في وقت البرد وعند حلاوة النوم في القريض. فكثير من الناس قد يكسل عنها ويضعف ولكن أهل الإيمان والتقوى وقوة الإيمان يبادرون إليها في كل وقت ويحافظون عليها في جميع الأوقات. وهكذا العصر يكون عند نهاية النهار وعند كد الإنسان في أعمال وعند عيابه إلى أهله غالبا فربما تساهل فيها. فمن رحمة الله الحث على العناية بهما والمحافظة عليهما في جميع الأوقات، والصلاة الخمس كلها عمود الإسلام وكلها فرض على العبد أن يواظب عليها في وقتها، ولكنه يخص الفجر والعصر به بعناية، لأن وقتهما في طرفي النهار يعتري فيه الإنسان ما قد يكشره ويضعفه عن أدائهما مع إخوانه في الجماعة. ومن ورد فيهما قول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين بعتوا فينا بعد صلاة الفجر، ويعرج الذين معنا في النهار بعد صلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. فلما قامت لأهل الصلاة وأن الملائكة تشهد لهم عند ربها أنهم أتاهم يصلون وتركوهم وهم يصلون، فليحرص المؤمن على المحافظة على الصلاة الخمس في الجماعة حتى تشهد له الملائكة بهذه الشهادة العظيمة. وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو إن قرب ليلة البدر، يعني عند استكماله ليلة 14 عند قوة نوره، فقال: إنكم سترى ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر. يعني رؤية واضحة لا إشكال فيها، ولهذا قال: لا تضامون في ذلك من الضيم، لا يزدحمون ويحتاج ازدحام، ويرضى لا تضامون، يعني لا يضامون بعضكم لبعض للرؤية، فهي رؤية واضحة. ولكن لا تضارون في رؤيته، يعني لا تشكون في رؤيته، فهذا فيه بشرى لأهل الإيمان، وأن يرون ربهم يوم القيامة في الموقف وفي الجنة. فإن اشترطوا أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فعلوا، يعني المحافظة على هاتين الصلاتين أكثر من غيرهما من أسباب التنزل برؤية الله ورؤيته سبحانه وتعالى في يوم القيامة وفي الجنة. ويفيد أن لأهل الصلوات خصوصية، المحافظة على الصلوات والعلم والمعتنين بها له خصوصية في الرؤية في وجه ربه سبحانه وتعالى، الرؤية أكثر من غيره. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث الصحيح أنه قال: الزيادة النظر لوجه الله. فأهل الإيمان الذين أحسنوا إيمانهم لهم الحسنى وجه الجنة، ولهم زيادة من النظر إلى وجه الله عز وجل، لكمال إيمانهم وكمال تقواهم ومحافظة الصلوات وأداء حق الله وحق عباده. والحديث الثالث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث حديث: دريدة: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي اللفظ الآخر: من فاته صلاة العصر فكان وسر أهله وماله. من فاتته في مصيبة عظيمة كان وسر أهله وماله، فاتته في الجماعة أو فاتته في وقتها لنوم أو غيره فكان وسر أهله وماله. أما من تركها عمدا فإنه يحبط عمله ويكفر بذلك. من تركها عمدا بطل عمله وكفر بذلك كغيرها من الصلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العدل بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا يوجب العناية في الصلوات والمحافظة عليها والحذر من تركها أو التساهل لأدائها في الوقت، في عمود الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي الحافظة، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. في الحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم، في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته، أول شيء يحاسب عنه واقعه صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي الأرض الآخر: فإن قبل صلاته قبل سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. فعليك يا عبد الله أن تحرص على المحافظة على الصلاة بطمأنينة وإخلاص وخشوع، وأن تكون لك عناية بالفجر والعصر أكثر وأعظم. رزق الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بعض الناس من الجمعة وبعض الناس من الجمعة إلى الجمعة نسأل الله العافية حكم كفر حكم منه كفر هذا الصحيح من أقوالنا فمن تركها ولا جحدها كفر لقوله صلى الله عليه بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة العدل اللي بينها وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر من ترك صلاة العصر حبط عمله حبط عمله يكون كفر ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل إن شاء الله
العافية ينامون عن صلاة الفجر
وصلاة العصر
ما
جحدوها
بس إذا قاموا
صلوا
أبدا
اللي
ينام
عن صلاة الفجر وذكر بها بالعمل إذا تعمد يكفر بها أما إذا غلبه النوم عليه يبادر الصلاة إذا الشيطان أما إذا يتعمد يركز الساعة إلى وقت ذهاب إلى عمله جاهز أنه يصلي إلا بعد وقت أو العصر يجري مثل ذلك ترك عمدا هذا يكفر بها إن شاء الله
أما
لو
كان شبه يومي
ولم.
لو كان شبه يومي أحسن
إليه يكفر بأول مرة وكل ما زاد تركه زاد كفره هذا قول بعض العلماء لكن الصواب انه يكفر بذلك من الحديث المشهور لا حديث مذكورة ان شاء الله السلام
من يقول انهم لا يكفرون انهم يقولون لا اله الا الله
يؤدي عليهم بمن يقول لا اله الا الله لابد يؤدي حقها يؤدي حقها من حقها محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل المشي إلى المساجد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطية والأخرى ترفع درجة رواه مسلم وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء بخير الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذا في الحث على نسي المساجد لأداء فرائض الله وبينما في هذا من فضل العظيم فالمؤمن يجب عليه يسعى إلى مساجد الله لأداء الصلاة الخمس ولا يجوز له يصلي في البيت وهو قادر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر قال ابن عباس ما هو العذر قال مرض أو خوف وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي قال هل تسمع النداء في الصلاة قال نعم قال فأجب أخرج مسلم في الصحيح رحمه الله والصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوم يتأخرون عن صلاة الجماعة لقد هممت أن أمر صلاة تقام ثم أمر فيؤم الناس ثم أنطلق بالرجال معهم فتنفق إلى قوم لا شأن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم هذا يدل على أنهم افترقوا واجب يستحقون عليه العقوبة ثم في ذهاب المسجد والرجوع فضل عظيم وأجر عظيم لا ينبغي للمؤمن أن يفوته يقول صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد الله أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا الله هذا فضل عظيم إذا غدا الفجر أو راح للظهر والعصر والمغرب والعشاء أعد الله له نزلا في الجنة والنزل قراءة والشيء الذي يتمتع به من الأكل والشرب كلما غدا أو راح وهذا معناه أنه يدخل الجنة بهذه المسابقة وهذه المسارعة ما لم يكن هناك كبيرة تمنع وهكذا قول صلى الله عليه وسلم من طهر في بيته ثم توجه إلى نفس المساجد لله لن يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وخطأ عنه منها خطيئة. حديث مسعود إذا كتب الله له رفعه الله بها درجة وخطأ عنه منها خطيئة وكتب له بها حسنة. هذا أيضا فضل عظيم، درجات ترفع سيئات تمحى حسنات تكتب. ينبغي المؤمن أن يفوت هذا الخير العظيم ويحرص على الصلاة في الجماعة. وهكذا حديث ولي كان الأنصاري أن كان بعيدا بس كان مشكلة بعيد وكان لا تخطئ الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم محافظ عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي على رجليه فقيل لو في يا فلان لو اتخذت حمارا تركبه في الظلمة في الظلمة وفي الرمضاء وفي الحر. قال ما أحب أنا أن بيتي يجنب المسجد إني أحب أن يكتب الله خطايا ذاهبا وراجعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك ذلك كله، جمع لك تكفير الخطايا وخطأ السيئات ذاهبا وراجعا. ففي هذا فضل عظيم وحث كبير على الذهاب إلى المساجد وصلاة الجمعة فيها وأن ذلك من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات. وفي ذلك يظهر شعائر الإسلام بين الناس والدعوة إلى الصلاة بفعل. وفق الله الجميع. نعم الأسابيع تركه أولى إذا تيسر لا لا يشوش على الناس يحمدون السبع لكن لو حضروا ما يضرون لأن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا بقاء الصبي فلا تجوز ولم ينههن لأن قد يحتاج إلى قد يضطر إليه ما عنده أحد يبزاه الممكن الحاضر أو مطلقة أو ميتة أو أيتام عند الصغار ما عندهم يبزاه ما تخذهم. أما إذا كان بلغ سبعا فإنهم صلي مع الناس. نعم
لابد يا شيخ من استحضار النية.
نعم
وخطوات لابد من استحضار النية
ما دام لها من صلاة يكفي أو ما دام لها من نية صلاة هذه النية. نعم
بالنسبة للشخص
إن
كان يأتي مثلا في وزارة البديعة أو من دخل المحدود
يرجع يرجع على هذا كله.
نعم
يرجع على هذا كله كالماشي
تحلق شيخ
يوم الجمعة قبل الصلاة ثم بعد الصلاة فلا بأس. هذا الأصل في الأوامر هو الأصل لكن نعرف إن هذا لها سنة مؤكدة من الأصل الأوامر والوجوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع وحول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما يسرنا أننا كنا تحولنا. رواه مسلم. وروى البخاري معناه من رواية أنس. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها من شاء. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها من شاء فابعدهم. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي.
وآله وأصحابه. أما بعد هذه الأحاديث التي قبلها في فضل المشي إلى المساجد فضل الخطا إلى المساجد فيها خير عظيم وأن الله يكتب للناس بخطواته نذورا حسنات ويحط سيئات. فينبغي المؤمن ان يصبر على ذلك وان يتحرى الاجر في ذلك. فذهابه الى المسجد ورجوعه الى المسجد يكتب له به حسنات ورفع درجات وحط خطيئات. ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام يعني ان اعظم الناس في الصلاه عذرا ابعدهم فابعدهم ممشيا. وهكذا في حديث ابي سلمه يا ابي سلمه نياركم تكتب اثاركم. لما اراد ان ينتقل الى المسجد قال له يا ابي سلمه نياركم تكتب اثاركم. إذا إنزلوا دياركم وابقوا فيها تكتب آثاركم. حديث مسعود أن العبد ذهب إلى الصلاة كتب الله بكل خطوة حسنة ورفع له درجة خطأ من خطيئة. الحديث بشر المشاي في الظلم من يريد التام يوم القيامة. فالمؤمن يحتسب ويصبر في خروجه إلى الصلاة في الليل من ليلة الظلمة يرجو ما عند الله من المثوبة. فإذا كانت البلاد قد يسر الله لها النور والضوء لهذه الكهرباء الآن فنعمة عظيمة ولا عذر للإنسان في تساهل. قد يسر الله له الأمر والنور. المقصود لو فرض أن البلد مظلمة فالواجب عليه أن يتصبر ويتحمل ويخرج المشاكل ويؤدي الصلاة في الجماعة يرجو ما عند الله من ثوبه. ولا حديث مطلقة في فضل الجماعة تفسرها الأحاديث الصحيحة الأخرى في وجوب الجماعة. فالجماعة لها فضل وهي واجب أيضا. فأخبار الرسول عن فضل الجماعة لا يمنع من أخذ الأدلة الأخرى الدالة على وجوبها وأن تؤدى هذه الصلاة في المساجد في بيوت الله جل وعلا فيؤخذ بالأدلة كلها. ولهذا هم صلى الله عليه وسلم أن يعلق على مدخلهم بيوتهم فلولا أنها جريمة عظيمة لم يهم بهذه العقوبة العظيمة. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا صلاة له لم يعذر. يقول للأعمى هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فزواجه مع هذا فيها الأجر العظيم. وفي الدرجات مضاعفة الحسنات تكفير الخطيئات وبالنور التام يوم القيامة. نسأل الله لجميع التوفيق ولذلكم الله المستعان.
صلى الله إليك. حديث بريدة صحيح؟
أي حديث بريدة؟
بس المشينا
ما رجع سنده. نعم. من غير حاشية؟ نعم. يحتاج رعاية السنيد وهذه الشواهد يكون لكان سنيدها جيد يكون باب الصحيح لغيره. وإن كانت سنيدها في هذين فهم باب الحسن لغيره.
الساعة الأولى يوم الجمعة
لا قبل منها بعد ارتفاع الشمس لم يشرع الإنسان جلوس المسجد حتى ترتفع الشمس فلا قبل منها بعد ارتفاع الشمس. نعم. من ارتفاع الشمس
التنصيت في الأذان
لا السنة خلاف مكروه. السنة أن يكون الأذان سمح ليس فيه عجلة وليس فيه تنطيط بين ذلك.
يرد وراه الشيخ
يرد يجاب. نعم.
يكون مؤذن يستعجل
في
الأذان ما
يمدي
من الواحد يرد وراه.
لا يتابع الحمد لله ميسر ولا يستعجل متابعة متيسرة لكن العجل علم ترسل لا يكون ملحن ولا يكون معجل ولكن هو بين ذلك.
وإذا ما استجاب
صلى
الله
عليكم المؤذن يجاب المؤذن مطلقا. وإذا كان في خلل يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة إذا ما استجاب الإمام يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يبدل أو يستجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟
ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتى بالمساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذان الحديثان كلاهما يتعلقان بالصلاة والمحافظة عليها والعناية بها مع العناية بالوضوء ومع العناية بالنشء إليها. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم من شاء. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل الصلاة الخمس كمثل نحل غمر على باب أحدكم يغفر من كل يوم 50 مرات فأن ذلك يلقي من قبله شيئا. الحديث الآخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تفعل الكبائر. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. يعني يحصل به هذا وهذا، تكفير السيئات ورفع الدرجات. قلنا بلى يا رسول الله. قال إشباع الوضوء على المكاره كثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. يعني مشار إليه في قوله جل وعلا اصبروا وصابروا ورابطوا. فمن الرباط العناية في الصلاة وانتظارها، كل ما فرغ عن الصلاة تكون على بال في الصلاة الأخرى ينتظرها ويعزم على أدائها في الجماعة، فهو متن بها محافظ عليها متأثر بها. كما أن الرباط في الثغور لهذا عمل صالح ضد الأداء، فهكذا الرباط في اتباع الصلوات والعناية بالصلوات في أوقاتها وفي أدائها للجماعة كله رباط فيه الأجر العظيم. ويشبعونه في المكان يعني في حال البرودة والبرودة في الجو والبرودة في الماء والنسي والغلو في هذه الحال يدل على عظيم العناية بوضوء الوضوء والحرص على أن تؤدى الصلاة بوضوء شرعي سليم. ولهذا في الأصل آخر في الشبيرات يعني وقت البرد كل إنسان لا يتساهل في وجود البرد بل يعتني بوضوء ويصبغ الوضوء. مثل الخطأ في المساجد تحصل ببعد المكان، كل بعد المكان كثرة الخطأ. قد ساق قول صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا الانتقال قرب المسجد قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني زمن دياركم حتى تكتب لكم الآثار في ذهابه من الصلاة ورجوعه منها. وهكذا حديث أنا في قصة الرجل الذي كان يأتي إلى مسجد المصطفي من مكان بعيد في الرمضة والظلمة ويشير عليه يتخذ حمارا، فقال لا اني احب ان تكتب خطايا ذاهبا وعائدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره بان الله قد جمعله ذاك بالله. وليس معنى الرباط ان يبقى في المسجد لا يعمل لحاجاته ولا يذهب لقضاء حاجه في اهله ولا يبيع ولا يسلاح. المقصود انه يكون على ذات الصلاه وعلى همته وعلى عزمه لا تذهب عن قلبه وفكره. كل ما فرغ من الصلاة فالصلاة على باله لا ينساها ولا يقف عنها، بل هو مرابط في هذا الأمر بالتذكر والعناية والمحافظة والمسارعة كل صلاة في وقتها. الحديث الآخر حديث ابن سعيد إذا رأيتم الرجل ذات المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث فيه ضعف عند أهل العلم ولكن له شواهد، فإن الصلوات من حفظ حفظ دينه. والله يقول إنما يوم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فعمر المساجد هم أهل الصلاة، هم أهل الاستقامة، هم أهل الإيمان الصادق. فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة هم محافظ عليها من دلائل الإيمان، من دلائل الصلاح من داعي الخير. فالمحافظة على الصلاة وعيالها من الدلائل الظاهرة والعلامات البينة على صلاح الرجل وقربه من ربه وبعده عن سلاح المنافقين. وفق الله الجميع.
الله هل يشهد للرجل بالصلاح بمجرد عيادته للمساجد؟
فطعا مثل ما في حديث هذا وان كثيرين، لكن الأدلة العامة تشهد ذلك، فإن الرجل المحافظ عليها لا شك انه من خيرة الناس ومن يشهد له الخير. لا يحافظ عليها الا المؤمن. نعم.
الله
عليك. تعمد الى اتحاد
المسجد الابعد
وعمود
المسجد القريب.
اذا كان مصلحه ما خالف، اذا كان ذهاب الابعد ما يضر الاقرب ولا يشبث اظن فلا باس. اما اذا كان يلبس اقرب يجمع الناس ويحصل بالتذكير او يحصل موعظه لهم او يخشونه فيحضر الناس جيرانه، يعني يكون في حضور من مصلحه يسلم الاقرب.
نتبع الصوت الجميل، صوت الامام الجميل.
لا ما في بس مقصد صالح مثل التراويح وأفتح صلاة الفجر مقصد صالح.
يعني
العوام
يعني
شغل
واحد
يصلي
وما
قال يسمع
الأغاني
يقول
لا
تصلي ومدى
تسمع أغاني
كان تصير
من
المنافقين. لا هذا غلط. هذا غلط. يصلي ويحافظ على الصلاة يهدي الله، يبتعد عن حرم الله والصلاة تنهى عنها، إذا حافظ عليها بكها يتركها فيه شيء. إن الصلاة تنهى أن تفشى عيونك، من حافظ عليها صادقا منها تفعل الشر.
سنة الجمعة بعد الشر أول شيخ الإسلام أنها تفعل بعد الشر، تفعل في المسجد أربع ركعات، تفعل في البيت ركعة من جديد التخصيص.
لا لا أربع ركعات مطلقة. بعض المستدرين أو في الإنسان يصلي في بيت ركعتين لكن لا يدل على الشر. الأخبار أربع مطلقة حتى في البيت. لأن الرسول قال من كان مصليا بعد أن يكون صلي بعدها أربعة، إذا صليت مع الجمعة فصلوا بعدها أربعة، هذا أمن يوم البيت وأمن هو أفضل. كل من صلى أهل البيت ركعتين دل على الأمر مخفف ميسر.
نهاية الشريط الأول. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب الجنائن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية
مع فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ،
وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان
بعنوان أفهام خاطئة وروايات باطلة في سير الأنبياء والمرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسهيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم،
والكتاب الذي سيتم شرحه إن شاء الله هو كتاب الورقات في أصول الفقه